بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظ شيخنا وبارك في علمه وفي وقته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة من فقهه، أي مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. رواه مسلم. وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه والمطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. ولذلك كان من تمام هذا الحديث: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر، لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك، ولا يقدر عليه إلا من فقه في المعاني وتناسق دلالتها، فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم. وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم. والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. وقد كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة بالجمعة والمنافقين، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته، وليس بالتطويل المنهي عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التلخيص في اتفاق أن المقصود من الحديث طول صلاة الرجل بالنسبة لخطبته، أي على أنه يطولها، ولكن وإن كانت الخطبة شيء من الطول فيكون بينهما تقارب، ويكون المقصود مئنة على فقيه، أي من حيث جزالة كلامه وإتيانه بجوامع الكلم واستيعاب الخطيب لمسائل كثيرة في دقائق يسيرة. هذا يدل على إلمامه، ويقول الكلام البليغ هو الذي يأتي فيه صاحبه بكلام، يعني ماذا؟ بكلام يشمل معاني كثيرة في كلمات يسيرة، فيكون هذا لعلم، لبلاغة، لاطلاع، لإدراك لحقائق الألفاظ. هذا علم أن طول صلاة الرجل قصر خطبتين مئنة على فقيه، ويشمل أيضا مئنة على فقيه من حيث أنه يعلم احتياج الناس للصلاة، وأن منهم من له شغل، ومنهم من له أيضا أغراض أخرى من الأعمال، فهذا فهم لحقائق الناس لاحتياجاتهم، هذا فقه. وإن كان المعنى الأول أدقنا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم.
قال محمول على غاية، لأن فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطب أخرى قولها كل جمعة ما سمعها، ولا شك ولا بد منها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه يقرأ قاف، إما أنه محمول على غاية الأوقات، أو أنه يستدل منها ببعض الآيات.
قال الصنعاني رحمه الله: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها، هي الأنصارية، روى عنها حبيب بن عبد الرحمن بن سياف. قال أحمد بن زهير
بن يسار،
حبيب بن عبد الرحمن بن يسار،
حبيب في طبعة الباني، قال حبيب بن عبد الرحمن بن يسار.
قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول: أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان، ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب ولم يذكر اسمها، وذكرها المصنف
بعات الرضوان هي التي كانت تحت الشجرة يعني في عمرة القضاء عمرة الحديبية.
ذكرها المصنف في التقريب ولم يسميها أيضا وإنما قال صحابية مشهورة. قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. فيه دليل على مشروعية قراءة سورة قاف في الخطبة كل جمعة. قال العلماء وسبب اختياره صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. وفيه دلالة من قراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق.
أما بالنسبة لسورة قاف فله في قراءتها حالتان. الحال الأولى أن يقرأ آيات يستدل منها يكثر من استدلال منها ويقول الله ويقول الله. الحالة الثانية أن يقرأها سردا. بل الثالثة أيضا أن يقرأها ويعلق على فقراتها بما يناسب الحال. كل هذا إيش ما كيرها سورة كار. إن قرأها وسردها نزل سردها سرد ثم نزل وسمع قرأها بالسنة.
بعد خطبة
وإن قرأها
بعد خطبة الحاجة
سورة الحاجة. وإن قرأها وعلق عليها وشرح ما يناسب الحال منها أيضا قرأ من سورة كهف. وإن قرأها مستدلا وأكثر الاستشهاد من هذا السلاء من آياته هذا يشمله تناول يسيرا ليس كمعنيا إليه.
قال وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق. وقد قام الإجماع على عدم وجود قراءة
غالب الخطباء من قديم وحديث لا سيما في الدول الأموية ولا سيما كذا يعتمدون على البلاغة الخطب وجزالة الكلام والتأثير كلام مؤثر ولا يثيرون من الاستدلال بالآيات والأحاديث. كثير من الخطباء على هذا. والصحيح أن من وفق لي أن يكون يعني مبنى خطبته على الآيات والأحاديث ما يزجها بشيء من الكلام والتعليقات. أن هذا الصواب صنع ابن عباس ذلك قال فلو سمعت الترك لأسلم حين كان يقرأ آيات ويفسرها بمنها. والله عز وجل يقول يا أيها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الله هو القرآن والسنة إنه لذكر لك ولقومك صاع والقرآن ذكر الذي كفروا بعزة وشقاء وقرآن السنة ذكر
السجع يا شيخ
إن كان السجع في كان السجع قدر المستطاع فإن كان السجع غير تكلف لا يحضر. أما إذا كان بالتكلف وربما أدى في خلال تكلفه بتغيير المعاني أو زلقات عقدية أو زلقات فقهية وهو يحاول سجعه أو مثل ذلك هذا فاعش هذا خطأ. فإن كان هناك سجع بدون تكلف بما لا يحيل المعاني ولا يؤثر ولا يغير أيضا كذلك أيضا المسائل وما إلى ذلك فلا بأس في زخرف القول تغيير لبعضه قد يخيش وتكلف. نعم الشاهد من هذا أنه ليس منكرا على الإطلاق لا بحق ولا بغيرها. السجع ليس منكرا على الإطلاق ولا منكرا على الإطلاق إلا إذا كان فيه شيء من التكلف أو كان مغيرا للحقائق ومعانيها كما صنع ذلك الذكر كيف يصل كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك يطل قال سجعك سجعك إن هذا القرآن أي لأنه أراد إهداء حق صار حق وإحقاق باطل بفعله ذلك فزجر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ويجتنب أيضا الأشعار فيه. بعض الخطباء يشحن خطباء بالأبيات الشعرية أشعار ربما يعني القافية يأتي بالقافية في سجل أنها بالأتاهية أو إلى آخره وهذا خلق. اللهم إن أخذ البيت فقط مثلا بيتا أو بيتين قد يغض الطرف عن هذا. أما أن يكون عبارة عن شاعر في قصيدة ما لهذا أتي أحد الناس أتوا لذكر الله. وقد أنكر ذلك أنكروا سرد الأشعار في خطب الجمعة. ويجتنب كذلك أيضا الدب على المنبر والانفعالات التي تغير من صورة الخطيب إلى صورة عبارة عن شني. نعم. وينبغي على السكينة، ومع هذه السكينة إن يحتاج إلى شيء من الشدة لذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على صوته واشتد غضبه ونعم حمار وماذا وأحمرت عيناه أو قال أحمر وجهه، فهذا شيء يحصل لما يسمع الإنسان شيئا منكرا أو يرى شيئا منكرا يريد تغييره، لا ينكر في ذلك الدك بالعصر أو الدك بالأرجل أو كثرة الحركات هكذا وهكذا باليد كما أنكر في بعض الأحاديث لئلا تمر وذكرناها في الجمعة. نعم قطع الله هاتين اليدين والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا هكذا، صحيح يشير بأصبعه. نعم وكثرة الالتفاتات على عجل كل هذا خلاف الأولى في خطبة الجمعة، إنما قد يكون يعني مشينا وإنما قد يكون من خلاف الأولى على كل يجتنب خلاف هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنب ويتحرك ذلك السنة. كل هذا من فقه الرجل من إن لا فقه إضافة إلى ما ذكر في هذا الحديث إلى ما ذكر في الشرع.
تحري ذكر الخطباء، تحري ذكر الخطباء، ذكر الله الخلفاء،
ذكر الخلفاء. هذا كان في بعض الكتب المصنفة مثل كتاب خطبة نباتة، لكن ما له أساس. الخلفاء والدعاء لهم في آخر الخطب، منهم من يقول هذا مشروع بالاتفاق ولا في اتفاق ولا شيء من هذا، فإن احتاج الإنسان لدعاء بكلمة أو كلمتين ونحو ذلك بشيء مختصر يدعو لفلان أو لك احتاجه لذلك دعاء، أما تحري الأدعية لنفسها أو لغيرها أو الخلفاء عدم الجنة هذا من المثبتات.
قال وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، وكانت محافظة على هذه السورة اختيارا منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير، وفيه دلالة على ترتيب الوعظ في الخطبة. قال الحافظ
ابن حجر في القرآن في خطبة الجمعة فإنه لا أشعر لا ذكر الله، وأما أن هذه السورة بعينها فما هو هذا بإذنها لا كمال بتمامها ولا بعضها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسارا والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديثا
لا فيه بأس لأنه من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف، قوله لا بأس به ليس بصحيح.
هو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصنعاني رحمه الله قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول انصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به وله شاهد قوي في جامع حماد مرسل، وهو أي حديث ابن عباس يفسر الحديث
ولا شك أن من تكلم الجمعة والإمام يخطب أنه ما له أجر جمعة لهذا الحديث الحديث أبي هريرة الحديث ضعيف أنه من جانب يسمع الشواهد حيث يرى الشمع وأنصت غفر له ما تقدم يعني ماذا غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام في السلمان عدة أحاديث على ذلك معلوم فيه ذلك العمل معلوم أن من تكلم أو جعل يعرف بالحصى أو المفاتيح أو الريحان أو ما إلى ذلك من أنواع لبس الحركات أن هذا مبطل لأجره جمعة، وله الإشارة كان يقول ولده إنه كان يجير له مثلا برأسه أو بيده هكذا إشارة ثبت هذا عن عبيد فما في أحكام الجمعة إشارة بدون حركة بدون صوت له إن احتاج إلى ذلك. وقوله كالحمار يحمل الأسفار أي أن الحمار الذي يحمل الأسفار لا يستفيد منها شيئا، الحمار الذي يحمل الأسفار على ظهر الكتب الضخمة عليه من فقط، فكذا الذي يحضر الجمعة ويتكلم فالحمار يحمل الأسفار لا يستفيد من جمعة الشيء عليه يحضر فقط وهو صبر اليدين من أجل الجمعة. فهذا الحديث على ضعفه مؤيد بأدلة أخرى أنه لا أجر له في حضور الجمعة لا تبطل صلاته ما هي باطلة لكن باطل أجر جمعته. حتى السلام إذا رد عليك إنسان السلام لا ترد عليه هذه الأدلة لأنه تعارض عام وخاص. يعني في كيفية رد السلام قد يجيب العاطس هذا وقت لا ليس فيه سلام في الإنسان
الصلاة على النبي الصلاة على النبي
في نفسه صلي أو يسكت يسكت إلى الإنصار. منهم من يذكر الأصم يقول يتشاغل بقراءة القرآن ذكر الله شاغل هذا خطأ ذكر هذا بسر رحمه الله هذا خطأ أنه إذا لم يسمع الجمعة سواء كان أصم أو بعيدا كان يكون هنا مكبر صوته يكون أصم أو إذا كان بعيدا لا يسمع صوت الخطيب يتشاغل بقراءة القرآن هذا ما هو صحيح. من أتى الجمعة استمع وأنصت سواء كان أصم أو غير أصم إليه الإنصات الاستماع والإنصات لا يكلفه نفسه إلا وسعها ولا يشغل نفسه ولا غيره.
يمكن يريد النوم يعني إذا ترك استيقنا في الخطبة
ما استيقنا
ولو يأتي النوم هنا
ما استيقنا يعني إذا استيقنا كان هذا النظير مثل الحصر وش المريحان فبطل أحد منها بقي ما يحتاج إلى أن يحك هي هذا الأهول ومع ذلك تجنن
تجنن إذا دعي المصلي كل من
لا هو هذا مطل هذا مطل لا يجنن. ومن أشد ذلك أيضا ما سمعناه من عبد الحميد الكشك رحمه الله يعني يطلب الخطبة خطبة الجمعة لنحبها هو يتكلم هم سيحوه يتكلم هم سيحوه يتكلم هم سيحوه في الجمعة يخرجون بدون حاجة من الجمعة ضحكوا خطأ خطأ من الخطيب والمستمعين. الضحك الجمعة خطأ من الخطيب والمستمعين. الابتسام جاء ثم ضحك خطأ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال الصنعاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. في قوله يوم الجمعة دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها ينهى عن الكلام حالها. وقوله والإمام يخطب دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة وفيه رد على من قال إنه ينهى عن الكلام من حال خروج الإمام وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب فلا ينهى عن الكلام حاله.
للحاجة يحتاج أن يتكلم بذلك الموضوع للحاجة وإلا في الأصل الإنصات وعدم التشويش على الناس والجلسة قصيرة أصلا.
وقيل هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس فهو حكم المخاطب وإنما شبهه بالحمار يحمل أسفارا لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع وقد تكلف المشقة وأتعب نفسه بحضور الجمعة والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. وفي قوله ليست له
جمعة يحمل ويتعب
ويستفيد من كتب شيئا. وفي قوله ليست له جمعة دليل على أنه لا صلاة له فإن المراد بالجمعة الصلاة
ليس صحيح.
فإن المراد بالجمعة الصلاة إلا أنها تجزئه إجماعا فلا بد من تعويل هذا بأنه نفس للفضيلة التي نفي للفضيلة التي يحوزها من أنصت وهو كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وابن خزيمة بلفظ من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزعته الصلاة وحرم فضيلة الجماعة. وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة وهم الهادوية وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي.
هو لا شك في حرمة ذلك لأن هذا موقف لأجل عظيم ولأنه نهي عن الكلام حرف، ولكن ما فعله بعض المؤذنين بعد أذانه يقول إن الكلام حرف وثاني حرام اسمعوا أنصتوا من هذا المعددات، يكفي أن يذكر الناس ويعلم الناس في غير ذلك الموضوع.
إن تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك، وكذلك نسبته إلى فوات الحاصلة بالجمعة ما ذاك إلا لما
فوات الفضيلة نسختك فيها نفس فيها سبق إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة
إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة فيصير محبطا لها. وذهب القاسم وابن الهادي وأحد قولي أحمد والشافعي إلى التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها.
نحن إن شاء الله ما نتأثر كلنا بهذا إلى النقول عن الهادي والنقول عن المؤيد والنقول عن هؤلاء المعتزلة، ما نتأثر لا من سبل السلام ولا من غيره ولا من غيره، وإنما يعني ماذا نقرأ نستفيد من هذا مع أن هذا النقل عن هؤلاء ما كلنا رضاه، فهم ليسوا أهلا أن ينقل عنهم، ينقل عن الأئمة المعتبرين كالإمام أحمد ومالك والشافعي وكذا أيضا عن أبي حنيفة لأنه مشهور من الأئمة الأربعة أمثال هؤلاء الثوري وما أجل من ذلك أن الثوري والأوزاعي أمثال هؤلاء الليل وكان هؤلاء الأئمة. أما المقولات من هذه الكتب ومن هذه وعن هؤلاء الناس القاسم وابن الهادي وما إلى ذلك فإنه ما كان ينبغي، لكن كما سمعتم أنه يحمل أنه أراد أن يحاجه وأنه أخذ بكتبهم وأنه متأثر بالبيئة التي حاصلت في وسطهم، وأن كثيرا من الذين عايشوا من هذا الصنف، وأنه لخص كتاب المغربي المغربي السجيدي، فلهذا صار التلخيص في نفس المعدة الذي حصل في كتاب تمام.
قال ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات على من يسمع خطبة الجمعة إلا عن قليل من التابعين. يقوله إذا قلت لصاحبك انصت فقد
نظرت، ولا يلزمه هو ساعد الطريق أن ينصت، ولكن يلزمه إذا دخل المسجد أو إذا جلس لاستماع الخطبة أن ينصت سواء كان أصم أو سمع. من أتى الجمعة أي من أتاها معنى أنه صار سامعا لها ومنصتا لها، أما إذا كان مارا في الطريق أو كان مقبلا يسمع الخطيب من بعد مقبلا في طريقها أو مارا في سفرها فلا يلزم.
وإلا عن قليل من التابعين. وقوله إذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت تأكيد في النهي عن الكلام، لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فأولى غيره، فعلى هذا يجب عليه أن يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك.
اللغو ينبغي أن يكثر، وإذا سمعوا المسلم اللغو أعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال السلام عليكم لنا طرق الجاهلين، فهذا عد الآن من اللغو الذي ينبغي أن يكثر اللغو منه.
قال والمراد بالإنصات قيل من مكالمة الناس، فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن، والأظهر أن النهي شامل للجميع.
والمراد بالإنصات قيل من مكالمة الناس فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن، والأظهر أن النهي شامل للجميع. الذي استظهره الصنعاني هو الصواب، وينبغي ماذا عدم يعني القول بغيره، إن قوله مثلا مكالمة الناس فحسب يتعارض مع الأدلة، واحد يأخذ مصحف ويقرأ وهذا أيضا يسبح وهذا يحمد هذا يتعارض مع حديث الإنصات وأدلة الإنصات.
ولو من فرق فعليه الدليل، فمثل جواب التحية
بلدي يفرق محجوج بهذا الدليل،
فمثل جواب التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره عند من يقول بوجوبها، قد تعارض فيه عموم النهي هنا وعموم الوجوب فيهما، وتخصيص أحدهما لعموم الآخر.
تخصيص أحدهما
لعموم الآخر تحكم من دون مرجح، واختلفوا في معنى
يرى على أنه لا يرد السلام ولا شمك العاطس، يعني ماذا الذي يسلم عليه نفسه فرد عليه وهي ليس صحيحة من جدا ايش تعمل صحيحة. وقدر يقول لك الحالة ايضا سكت من هذا كثير حال خاصة الذي يقرب الاطراف بين عوام الناس ومن يتقدم الذي يقرب الاطراف الناس يسلم من هذا الموضوع.
قال واختلفوا في معنى قوله لغوت والأقرب ما قاله ابن المنير أن اللغو ما لا يحسن وقيل بطلت فضيلة جمعتك وصارت ظهرا
ما لا يحسن وقيل بطلت فضيلة جمعتك وصارت ظهرا من حيث الجمعة صحيحة صحيحة إلا أن بطل أجر ما جمعتك هو حضر وله أجر عظيم يوفر له ما بينه وبين الجمعة وجاء ثلاثة أيام وإلى ذلك هذا الأجر يبطل وليس معناه أنه يصير يعني ما له صلاة إلى هنا.
هذا الإمام صلى الله عليه وسلم ووقوعه في مجازه من الترغيب وكذا الإمام صلى الله عليه وسلم المجاز
وقوعه إيش؟
قال ووقوعه في حديث عمار ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب.